الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، مع تقدم إنسان هذا العصر ومع كثرة وتنوع وسائل الإغواء والإغراء، وقع كثيرون في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، وانتشرت الذنوب والمعاصي، وعظم الاجتراء على الله جل وعلا، والتساهل في أوامره وفرائضه. لقد تحقق مقصد الشيطان وطلبه من كثير من بني آدم في إغوائهم وإضلالهم عن جادة الحق والهدى. وهذا العصر الذي نعيش فيه، وبسبب ما ذكرنا من كثرة المغريات والفتن، كثرت في مقابل ذلك ذنوب الناس وخطاياهم، وضعف جانب التدين عند أكثر الخلق. ومع هذا كله فإننا نقرر حقيقة لا بد من بيانها والتأكيد عليها، أن الإنسان بطبيعته التي جبله الله عز وجل عليها لا يمكن أن ينفك عن الذنب والخطأ، فقد جبل الإنسان على الخطأ وعلى التقصير، وخلق الإنسان ضعيفا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأمر بجلاء ووضوح، فيقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالزلة عباد الله والخطيئة لا يكاد يسلم منها أحد، إلا أن الناس يتفاوتون في معاقرتهم وإتيانهم لهذه الذنوب. والذنوب كما يذكر العلماء تنقسم إلى قسمين: إلى ذنوب كبائر وإلى ذنوب صغائر. فأما الكبائر فهي كل معصية توعد الله عليها بنار أو غضب أو لعنة أو حرمان من الجنة، أو رتب عليها في الدنيا حد أو تعزير، فهذا هو ضابط الكبيرة، وهذا الذي يفرقها عن غيرها. وأما الصغائر فهي ما دون ذلك، وهي التي سماها الله جل وعلا اللمم، كما في قوله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم والصغيرة لا يكاد يسلم منه أحد، والذي عليه جمع من أهل العلم أن الصغائر لا يسلم منها حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الإنسان كما قلنا بطبيعته التي خلقه الله عز وجل عليها لا بد أن يقع في الزلة. ولكن فرق كبير بين أن نذكر ذلك ابتداء وتوصيفا لحال الإنسان، وبين أن يتخذ ذلك الإنسان هذا الكلام مبررا لفعل المعصية فيستمر في فعل الخطايا والذنوب ويتهاون في ترك الواجبات، وحجته أننا بشر مجبولون على الخطأ، فيجعل لهذا ليجعل لنفسه بهذا الكلام مبررا ليفعل ما شاء متى شاء. وهذا ولا شك فهم مغلوط، فإننا نذكر ذلك توصيفا وإخبارا عن حال العبد، وأما أن يتخذ ذلك حجة وذريعة ليرتكب فيها ما يشاء مما حرم الله فليس ذلك من أخلاق المؤمنين. وصاحب الكبيرة عباد الله إذا كان قد تلطخ بها واتصف بها ومارسها في الدنيا فإن حكمه في الإسلام وفي معتقد أهل السنة يقال عنه فاسق، وإن مات على كبيرته ولم يتب منها فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، إلا أنه تبارك وتعالى لا يخلده في النار، وإنما يخرجه بعد ذلك إلى الجنة بسبب توحيده حتى لا يتساوى بالكافرين. والكبيرة عباد الله كالزنا وشرب الخمر والربا والسرقة وغير ذلك من الكبائر المعروفة لا ينفع فيها ولا يكفرها إلا التوبة النصوح الخالصة لله رب العالمين. التوبة النصوح التي تعني أن يقلع العبد عن الذنب وأن يندم على ما فعل وأن يعزم على ألا يعود، وإذا كان للناس حقوق عليه فإنه يعيدها إليهم أو يتحللهم منها. هذه هي شروط التوبة النصوح التي متى ما توافرت في العبد فإن الله جل وعلا يغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أو مثل حبات الرمل. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به فتعرض عليه صغار ذنوبه، تعرض عليه الصغار، أما الكبائر فتخفى عنه، ثم يقول الله عز وجل له: عملت يوم كذا كذا وكذا، عملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول: أي يا رب فعلت. يقر، وأنى له أن ينكر والشهود حوله، والذي يحاكمه هو الله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا قرر بذنوبه الصغائر وهو مشفق أن تعرض عليه ذنوبه الكبائر وقد ظن أنه هلك بسبب هذه الصغائر، عند ذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا عبدي إني قد أبدلت كل سيئة فعلتها بحسنة. كل سيئة أتيتها من هذه الصغائر قلبتها إلى حسنة من كرمه تبارك وتعالى. عند ذلك يرفع رأسه ذلك العبد ويقول: إن لي ذنوبا ها هنا لا أراها. يريد أن يعرف ذنوبه الكبائر الآن، لماذا؟ طمعا في رحمة الله لما رأى أن ربه جل وعلا قد قلب صغائره إلى حسنات فإنه يطمع في بقية الذنوب. يقول أبو ذر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وأورد المنذري في الترغيب والترهيب والطبراني في المعجم عن أبي طويل رضي الله عنه وهو شيخ كبير جاء متكئا على عصاه وقد نزل شعر حاجبيه على عينيه من كبر سنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يدع في ذلك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لا صغيرة ولا كبيرة إلا فعلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: بعد أن سأله أبو طويل قال فهل لذلك من توبة؟ قال صلى الله عليه وسلم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله خيرات كلهن، حتى السيئات السابقة يقلبها الله إلى حسنات. فقال هذا الصحابي وقد استحضر تاريخه وأفعاله التي سبقت: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي أيغفرها الله ويقلبها إلى حسنات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فولى وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، فما زال يرددها حتى توارى عن القوم. إنها رحمة الله وسعة فضله جل وعلا، فهو يقبل التوبة عن عباده ويغفر السيئات. لقد وقع أناس في كبائر من كبائر الذنوب، ولما رجعوا إلى الله جل وعلا قبل الله توبتهم ومحى خطاياهم وتقبلهم بأحسن القبول، لأنه سبحانه غفور رحيم، والعفو أحب إليه من العقوبة. لا أحد منا يخفى عليه عباد الله خبر ذلك الصحابي ماعز الأسلمي الذي وقع في جريمة الزنا، وهي من الكبائر وذنبها عظيم وعاقبتها معلومة، ولكن ربنا رحمته أعظم وأجل وأكبر. جاء هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه وقد عاقر تلك المعصية وكان محصنا، فجاء تائبا نادما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، طهرني. فإذا برسول الله يشيح عنه ويقول: ويحك، استتر بستر الله. فيأتي إلى وجهه حين التفت ذات اليمين ويصر على فعله. وفي رواية أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم استتر بستر الله ذهب غير بعيد ثم عاد مرة أخرى، لا يزال في قلبه خوف الله عز وجل أن لا يكون الله قد قبل توبته، فأراد التطهير. والتطهير يعني أن يرجم بالحجارة على مرأى ومشهد من الناس جميعا، وهي ميتة قاسية ومؤلمة. لكن هذا الصحابي استشعر عذاب الآخرة وعذاب النار وما يلقاه العصاة والزناة في نار جهنم، فهانت عليه نفسه في سبيل الله، فأراد أن يحتمل عذاب الدنيا في مقابل أن ينجو من عذاب الآخرة. فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد أتيت حدا فطهرني. ورسول الله يشيح عنه ذات اليمين مرة وذات الشمال أخرى، وهذا الصحابي يصر هذا الإصرار العجيب على إقامة الحد عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا بد من إقامة الحد أمر به، فرجم رضي الله عنه حتى زهقت روحه وصعدت إلى الله جل وعلا. فلبث الناس بعده يومين أو ثلاثة، فتحدث من تحدث وقال بعضهم: لقد هلك ماعز، أهلكته خطيئته. وقال آخرون: ما توبة أفضل من توبة ماعز. فبينما هم جلوس إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم فيقول عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. قالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين من الصحابة يتحدث أحدهما إلى الآخر فيقول: أرأيت إلى هذا الذي لم تمنعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، ليته استتر بستر الله. سمعها النبي عليه الصلاة والسلام، فمضى في طريق والصحابة معه حتى أتى على حمار جيفة شائل برجليه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين فلان وفلان؟ يعني بذلك من تكلم بتلك الكلمة الشنيعة، أين فلان وفلان؟ قالوا: نحن ذان يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. انظروا يا عباد الله، أي طلب هذا؟ من جيفة حمار؟ فحز ذلك في نفوسهما وقال: غفر الله لك يا رسول الله، من يأكل من هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام مبينا سعة رحمة الله وعظيم ما يقع فيه العبد في أعراض الناس: ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إني لأراه الآن ينغمس في أنهار الجنة. الذي وقع في الكبيرة، الذي وقع في الزنا، الآن يتقلب في أنهار الجنة يتنعم بنعيمها. أتدرون لماذا؟ لأنه أقبل تائبا إلى الله الغفور التواب الرحيم. أجل عباد الله، فرحمة ربنا واسعة وفضله عظيم. أيها العاصي وكلنا كذلك، أيها المذنب وكلنا مذنب، ما عليك إلا أن تقترب من ربك وأن تنطرح بين يديه وأن تظهر الفقر والذلة والانكسار في رحابه، لتلقى الله الغفور الرحيم يتقبلك بأحسن القبول. أقبل إلى ربك جل وعلا وقل بلسان التائب النادم: دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن، دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ دع عنك عذلي يا من كنت تعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. تمر أيام، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. أجل والله، ما أحلم الله عنا وما أعظم ستره تبارك وتعالى. جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث صفوان رضي الله عنه قال: إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة، مسيرته 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه. وفي الجملة: فإن الله لا يتعاظمه ذنب مهما كان هذا الذنب. إذا جاء العبد صادقا في توبته منيبا إلى ربه فإن الله يغفر كل ذنوبه. أليس الله جل وعلا هو القائل في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، ومن الذنوب ذنوبا لا يكاد يسلم منها أحد، وهي التي أشرنا إليها سلفا بأنها الصغائر. فالكبائر فيما سلف لا تكفرها إلا التوبة النصوح، أما الصغائر والتي لا يسلم منها أحد فلها مكفرات كثيرة. حري بنا أن نتذاكر بعضها وأن نذكر أنفسنا ببعضها حتى نكثر منها وحتى نستشعر في ذلك العبادة، لتكون خالصة لله جل وعلا، فتكون سببا لغسل تلك الخطايا الصغيرة، فيلقى العبد ربه جل وعلا نقيا من كل ذنب وخطيئة. نسأل الله الكريم من واسع فضله. وقبل ذلك فلا بد من التنبيه على أننا وإن ذكرنا أن الذنوب فيها صغائر وهي ولا شك في درجة دون الكبائر، إلا أن العبد لا ينبغي له أن يتهاون بأمرها، وذلك راجع إلى سببين. أما السبب الأول فلأنك وإن أذنبت ذنبا صغيرا فلا تنسى أنك تعصي الكبير جل وعلا. لا تنظر إلى صغر المعصية، وإنما انظر إلى عظمة الذي عصيته جل وعلا. لا تقل هذا أمر يسير وسهل، لأنك تعصي ربك صاحب الفضل والجود والكرم الذي أنعم عليك وتفضل عليك بأفضال ونعم كثيرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأما الأمر الآخر الذي يجعلنا نحذر حتى من الصغائر، أن هذه الصغائر ربما تجمعت على المرء فأوبقته وأوقعته في عذاب الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الثابت في مسند الإمام أحمد: إياكم ومحقرات الذنوب التي تحتقرونها، ترون أنها صغيرة، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم في بيان حال هذه الصغائر في تشبيه بديع جميل، قال: كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. فلا تتهاون ولا تتساهل في الأمر. ومع هذا فأكثر من العبادات والحسنات الماحية التي تذهب تلك السيئات، فإن الله جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ومن جملة ما أكرمنا الله عز وجل به من المكفرات لهذه الذنوب الوضوء، والذي نحن مأمورون به، فلا يجوز لمسلم أن يصلي إلا بطهارة، والطهارة بابها الأول والأولى هو الوضوء والتوضؤ بالماء في من كان قادرا على ذلك. اسمعوا عباد الله إلى فضيلة الوضوء الذي ربما كثير منا لا يعلم ما هي الأجور المترتبة عليه، فهو يمارسه في اليوم عدة مرات ومع هذا لا يستشعر لذيذ هذه العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرت إليها عيناه، مع القطر مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه، مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه، مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب فقط بهذا الوضوء. أيضا من الأمور العظيمة التي تكفر بها السيئات الصغائر كثرة الاستغفار. استغفر ربك في كل وقت، أنت لا تدري متى يوافق دعاؤك واستغفارك الباب المفتوح الذي إذا ولجت منه هذه الدعوات وذلك الاستغفار قبل الله منك وغفر لك وقال: اعمل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. يقول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولا يخفى على الجميع فضيلة سيد الاستغفار، الدعاء الذي ينبغي لنا أن نحفظه جميعا وألا نفتر عن ذكره. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث شداد بن أوس وهو في صحيح البخاري: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أبوء بمعنى أعترف وأقر بخطئي وزلتي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا فضل الله ورحمته، فاطلب رحمة ربك ولا تقنط من فضله جل وعلا، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يشملنا جميعا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن علينا بتكفير الذنوب والخطايا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فمن المكفرات أيضا التي يكرم الله بها عباده أن يبتليهم بأنواع البلاء، ومنها الأمراض التي لا يكاد يسلم منها أحد. فإذا أصابك مرض استشعر أن هذا المرض الذي أصابك هو بوابة لمغفرة الذنوب، وهو يغسل عنك أدران المعاصي إذا صبرت واحتسبت الأجر من الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يأتي إلى ربه خفيفا ليس على ظهره شيء من الذنوب والخطايا، لأن الله قد محصها جميعا ونقاه من تلك الذنوب بسبب ذلك البلاء الذي أصابه. ومن المكفرات، عباد الله، الذهاب إلى المساجد والتبكير إليها، فذلك بوابة لمغفرة الله عز وجل وتكفير الذنوب والخطايا. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والصلوات الخمس، عباد الله، التي أكرمنا الله بها وامتن علينا بفضله ورحمته أن شرعها لنا، هي محطات صغيرة يتزود العبد بها إلى ربه جل وعلا في طريقه، ويكفر بها عن ذنوبه وخطاياه التي تتخلل هذه الأوقات وهذه الصلوات الخمس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة يوما: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى على جسمه شيء من الأدران والأوساخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. ومن المكفرات السهلة وهي عند الله عظيمة ذكر الله تبارك وتعالى. هذه الغنيمة الباردة التي أعجب من نفسي ومن أمثالي من المقصرين، كيف نغفل عنها؟ يجلس الواحد منا ربما أوقات طويلة لا يحرك شفتيه بذكر الله، تجدهم في أماكن وصالات الانتظار وفي الذهاب والإياب ليس عنده ما يشغله، ومع هذا يعجز أو يتعاجز أن يحرك شفتيه بذكر الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: أنا أنيس من ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في هذه الساعة ممن يذكرون عنده في الملأ الأعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء في صحيح ابن ماجه: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأرضاها عند مليككم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أفضل حتى من الجهاد. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، فاذكر ربك ولا تني عن ذكره، اجعل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. والأجور عظيمة عند الله والكرامات كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، كم تأخذ من الوقت؟ 2 دقيقة أو 3 على أكثر الأحوال. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله، ما أغفلنا يا أيها الإخوة عن هذا الخير العظيم وهذه الأجور العظيمة. لما لا تعود نفسك في كل ساعة أن تذكر الله هذا الذكر 2 أو 3 دقائق فقط، تغفر بها ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. إنه فضل الله وجوده وكرمه تبارك وتعالى. جاء في سنن الترمذي من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فوضع الله تبارك وتعالى يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في نحره، ثم قال: يا، قال عليه الصلاة والسلام: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم. قال: في الكفارات، المكث في المساجد، هذه كفارات الذنوب. اسمعوا يا أهل المساجد، لا تحرموا أنفسكم من البقاء فيها فأنتم على خير. المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. ذاك فضل الله، فلا تبخل على نفسك يا عبد الله بهذا الخير العظيم، فأنت في زمن محدود لا تدري كم بقي من عمرك، فاغتنم أيامك وساعاتك، فأنت مقبل عما قريب، وإن طال الزمن فالأمر في نهايته لا بد أن يكون إلى مصير محتوم. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. صلوا وسلموا على رسول الله، وأكثروا من ذلك، فقد أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم وحثكم على ذلك، فقال: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عليك بمن عادى أولياءك، اللهم عليك بمن عادى المجاهدين في سبيلك، اللهم كن عليهم يا حي يا قيوم، وسلط عليهم جندا من جندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من حارب الإسلام والمسلمين وحارب أهل السنة، اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه ما يشفي صدورنا، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع شملهم يا رب العالمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كلهم في بلاد الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي العراق وفي بورما وفي اليمن وسائر البلدان يا رب العالمين. اللهم اكفي إخواننا في ليبيا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادهم بسوء فأرنا فيه ما يشفي صدورنا. اللهم من أراد فرقتهم وأراد العبث بأمنهم ودينهم، اللهم فسلط عليه جندا من جندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أفرح قلوبنا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا. اللهم اجعلنا ممن يرد عليك غدا نقيا من الذنوب والخطايا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.